بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض المواطن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وأخذنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعرفنا أن الحديث وإن قال الحافظ بن حجر أن له علة إلا أنه حديث صحيح بالمتابعات والشواهد. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما في أن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن فهو حديث ضعيف، وإن كانت هذه المواطن قد ينهى عن الصلاة فيها لمعنى آخر أو يعني الحالة التي تكون عليها، لكن الحديث حديث ضعيف، فيه راو اسمه زيد ابن جبيرة وهو راو ضعيف. وبعض أهل العلم ذكر يعني أو جمع المواطن التي ينهى عن الصلاة فيها كالإمام ابن العربي وغيره من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني كذلك ذكر 10 مواطن ينهى عن الصلاة فيها، بعض أهل العلم يزيد إلى 20 موطنا. ويعني طبعا هذه المواطن ليست على وجه واحد من حيث الحكم أو من حيث الاتفاق، إنما يختلف العلماء فيها كثيرا. واليوم سنأخذ جملة من الأحاديث التي أيضا تتعلق بشروط الصلاة، وهو حديث أبي سعيد وما بعد هذا الحديث. تفضل شيخ. نعم، والذي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، ذكر الحافظ بن حجر هذين الحديثين اللذان يتعلقان بالنجاسة إذا تعلقت أو كانت في الخف أو في الحذاء. ذكر حديث أبي سعيد، وهذا الحديث يعني اشتمل على جملة من المسائل. قال الحافظ بن حجر في هذا الحديث أخرجه أبو داود صححه ابن خزيمة، ومع ذلك فإن هذا الحديث كذلك أعل بالإرسال. أعل هذا الحديث ماذا؟ بالإرسال، فقد جاء في بعض رواياته من طريق أيوب السختياني أنه أرسله من غير ذكر الصحابي، لكن جاء من طرق أخرى كلها على الاتصال، والصحيح أنه موصول، صحيح أن هذا الحديث موصول. وبهذا حكم يعني كبار الأئمة كالدارقطني وأبو حاتم وغيرهما على هذا الحديث بأنه موصول، فهو حديث صحيح. وهذا الحديث له يعني قصة، أو له يعني هذا حديث مختصر ذكره الحافظ هنا، وإلا له يعني بداية أو شيء كان سببا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وكان يلبس نعاله بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، والصحابة يلبسون نعالهم، كل واحد يلبس نعاله، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة، فخلعوا نعالهم، كل واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله خلع نعاله، وهذا من شدة اتباعهم والتأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتل النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سألهم لماذا فعلوا ذلك، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إنه جاءني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا، أن بهما قدرا أذن أو قدرا. وجاء في حديث أنس بن مالك قال قدرا، حديث أنس بن مالك حديث شاهد لهذا الحديث، يقول أنس بن مالك في هذا الحديث لم يخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. وهو نفس القصة، ظاهر أنها ماذا؟ أنها نفس القصة، لأن أنس ذكر بعد ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعله قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل وأخبره أن في النعل قدرا، والقدر هو النجاسة، وفي رواية خبثا، نعم في رواية خبثا. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذن أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه كما قلنا ابن خزيمة. وهذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل التي يعني هي مذكورة في تضعيفه. فأول مسألة من مسائل هذا الحديث أنه استدل به أهل العلم على شرطية الطهارة من الخبث في الثوب والبدن والبقعة، في الثوب والبدن والبقعة. وجه الدلالة على ذلك ظاهر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله وهو يصلي لما فيه من الخبث. والطهارة كما قلنا التي تشترط على المصلي الطهارة من الحدث، والحدث هو إما الأكبر أو الأصغر، الأكبر الجنابة والأصغر ما دون الجنابة كالبول وال يعني الريح والغائط وغير ذلك. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله. استدل أهل العلم بهذا الحديث على ماذا؟ على شرطية الطهارة من الخبث. ومعنى شرطية الطهارة من الخبث أن المصلي يشترط لصحة صلاته أن يكون بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي فيها كل ذلك طاهر. فإن صلى بثوب نجس أو ببدن فيه نجاسة أو في بقعة فيها نجاسة فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته باطلة، لأن قلنا ماذا؟ استدلوا بهذا الحديث على الشرطية، استدلوا بهذا الحديث على الشرطية. والشرط كما قلنا ما يلزم من عدمه العدم، يعني يشترط طهارة الطهارة من الخبث، فإذا وجد الخبث يلزم عدم وجود الشرط عدم صحة الصلاة. فاستدلوا بهذا الحديث، لكن يعني وهذا الاستدلال عليه أو يعني هذا القول بشرطية الطهارة من الخبث عليه أكثر أهل العلم، عليه أكثر أهل العلم. لكن الشوكاني، الإمام الشوكاني يرى أن هذا الحديث لا يدل على الشرطية، لا يدل، وإنما يدل على مجرد ماذا؟ مجرد الوجوب فقط. ومعنى كلام الإمام الشوكاني عشان نفهم ماذا يريد الإمام الشوكاني، حتى إذا مررنا على كلامه فيما بعد واحد قرأ كلامه يفهم أن يعني هو يريد كذا، وأن الذي خالفه يعني العلماء. فيعني يرى الإمام الشوكاني أن الإنسان لو صلى بالنجاسة فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون آثما، لكن صلاته صحيحة. طيب ليش؟ قال لأن ما في الحديث ما يدل على الشرطية. نحن قلنا الشرطية أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا صلاة لمن كذا، لا يعني ينفي صحة الصلاة، ينفي الصلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قال فليمسحه، إذن هذا واجب. الشرطية تحتاج إلى ألفاظ أصرح في بيان أن الصلاة لا تصح، واضح أخواني؟ يعني قد يأمر النبي بشيء فنقول هذا واجب، لكن ما نستطيع أن نقول في هذا الواجب أنه شرط أو أنه ركن. لابد ألفاظ تدل على الشرطية وعلى الركنية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، نبي نفع صحة الصلاة، فإذا هذا هو ركن لأنه داخل الصلاة. نبي قال: إذا لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل، لا صلاة، هذه ألفاظ تدل على الشرطية. الإمام شوكان يقول هذا الحديث ليس فيه ما يدل على الشرطية، ويقول ليس هناك دليل يدل على الشرطية، لكن كما قلنا مذهب أكثر أهل العلم، بل ذكر على ذلك الإمام ابن المنذر والإمام ابن عبد البر وغيرهما من العلماء، ذكروا الإجماع أن الطهارة من الخبث شرط بإجماع العلماء، فلا نلتفت بعد ذلك لقول كائن من كان، لقول كائن من كان. ثم هناك في أدلة حقيقة ذكرها أهل العلم، يعني استنبطوا منها أن الطهارة من الخبث يعني من ماذا؟ طهارة من الخبث من شروط صحة الصلاة، مثل حديث دم الحيض عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مر بنا في بداية الكتاب في دم الحيض، قال: تحته ثم تقرصه ثم تصلي فيه. حديث أظن حديث أسماء بنت أبي بكر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض ذكر صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. نعم، حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فهذا الحديث استدل به العلماء على شرطية، لأنه لم يجز الصلاة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يحت وأن ينظف وأن يغسل بالماء. عموما يعني أحببت أن يعني نوه على هذه المسألة من باب المعرفة، وأن هناك بعض أهل العلم لا يرى بالشرطية، وإن كان الإجماع قد ذكر قبل مخالفتهم، ففي الحقيقة يلزمهم هذا الإجماع. وعلى هذه المسألة إن لم نقل إجماع نقول أكثر العلماء، وأن يعني الطهارة من الخبث شرط من شروط صحة الصلاة. أيضا من المسائل التي دل عليها هذا الحديث مشروعية الصلاة بالنعال، مشروعية الصلاة ماذا؟ بالنعال. وهذه المسألة لا خلاف بين العلماء في جوازها، يعني ما أحد من أهل العلم يأتي وينكر على من يصلي بالنعال، لا خلاف بين العلماء في جوازها. فإن يعني أنكر منكر فإنما هو جاهل أو من أهل الوسوسة، أما أهل العلم فلم يختلفوا في جواز الصلاة بالنعال. وأقول هذا لأن كثير من الناس ينكر الصلاة بالنعال، إذا رأك تصلي بالنعال ينكر عليك ذلك شد الإنكار، ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها. وأذكر في ذلك حادثتين طريفتين. الحادثة الأولى أن كنا قديما يعني دخلنا في دورة لأيام حرب الخليج، فكنا نكون في البر مع يعني مجندين وكذا ونلبس، فأحيانا تأتي تحضر الصلاة فنضطر نصلي بالجوتي، جوتي الجيش، هي دورة يعني تطوعية كانت في سنة 90، يعني قبل 25 سنة، فنضطر أن إيش أن نصلي ب 95 كمان 25 أكبر دور. نضطر أن نصلي ماذا؟ بالجواتي. فكنا نصلي ورانا بعض الشباب الذين لا يصلون، أنا أعرفهم يعني ما يصلون، فرأنا أحدهم فقال: انظروا إلى، هو يتكلم بصوت مرتفع، يقول: انظروا إلى هؤلاء الكفار يصلون بالأحذية، هو رجل ما يصلي. طبعا هذا يعني هذا يدل أن عنده شيء من الإيمان حقيقة، وإن كان جاهلا عنده شيء من الإيمان، أنه أنكر شيء يعني يتعلق بالدين ويظنه خلاف، يظن الحق على خلافه. بينا له وعلمنا. صورة ثانية وقصة ثانية، أيام الدراسة في الجامعة كان يأتي الحجاج إلى المدينة، كان كنا نتقصد أحيانا نصلي بالنعال من باب إظهار السنة، والله أعلم بصحة فعلنا من عدمه، لأن قد تكون فتنة أكبر من أو تكون الفتنة أعظم من المصلحة. عموما كنا نفعل ذلك أحيانا، نصلي بالنعال لكن على الرخام، نصلي بالنعال على الرخام، وحجاج طبعا أتوا من أقطار الدنيا، فكان بعضهم ينكر علينا، فكنا نصلي من باب تعليمهم. فصليت في يوم من الأيام، صليت فلما سجدنا إذا أشوف النعال، يعني يريد أن واحد يريد أن يخطف النعال من رجلي، حاول يعني أن يزيل النعال من قدمي لكنه ما استطاع، كنت متشبث بالنعال. فلما انتهينا من الصلاة التفت للخلف فإذا بهم ما بين مطرق برأسه ورافع رأسه، يعني ما كان استوى شيء. الله المستعان. عموما يعني الناس ينكرون بعض الأمور وهي يعني من الدين، بل مما اتفق عليه العلماء. فلا خلاف بين العلماء على ماذا؟ في جواز الصلاة بالنعال، لكنهم اختلفوا هل هذا على سبيل الإباحة أو على سبيل السنية أم على سبيل الوجوب. الصحيح أن ذلك ليس على سبيل الوجوب، وإن جاءت بذلك النصوص التي فيها أمر، مثل هذا الحديث قال وليصلي فيهما. وأيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون، فأمر النبي بالصلاة بالنعال، وأخبر أن هذا خلاف فعل اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. فهنا عندنا أوامر، لكن جاء التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت بذلك في بعض الأحاديث. قال النبي إذا صلى أحدكم فإن أراد، أو قال في معنى الحديث يعني فليصلي في نعاله أو ليخلع نعاله، فيصلي في نعاله أو ليخلع نعاله. جاء التخيير أنك أما تصلي بنعالك أو لا تصلي بنعالك، فهذا التخيير يعني يصرف الأوامر التي جاءت، لكن عندما يصرف الأمر فإنه يتنزل إلى المرحلة أو المرتبة التي بعده، وهي ماذا؟ وهي الاستحباب. فلذلك يعني يستحب للمصلي أن يصلي بنعاله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، خاصة يعني في من باب مخالفة اليهود ومن باب مخالفة أهل الوسوسة الذين يوسوسون ويعظمون مثل هذه الأمور. لكن طبعا الصلاة بالنعال لا تكون في المساجد المفروشة، وإنما الصلاة بالنعال تكون يعني في البر، تكون في مسجد يعني في الرخام، في مسجد في حصباء كما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل التي في هذا الحديث أن النعال يطهر بالدلك بالأرض كما قال صلى الله عليه وسلم، قال فليمسحه وليصلي فيهما، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وأيضا هذا مذهب الإمام الشافعي في القديم، ثم في الجديد خالف الإمام الشافعي في الجديد خالف ولم يجزئ الصلاة بالنعال الذي فيه أذى إلا بغسله. هذا مذهب الشافعي، قالوا لأن الأصل في التطهير أن يكون بالماء. نقول هذا الصحيح، أن الأصل أن يكون التطهير أن يكون بالماء، لكن هناك أدلة دلت على أن غير الماء يجزئ، مثل ماذا؟ مثل التطهير لمن قضى حاجته، والأفضل بالماء لكن يجزئ بالحجارة. كذلك هنا نقول يعني لا شك أن الأصل أن تطهير بالماء، لكن دل الدليل على أن ذلك مجزئ. ثم لو طهر بالنعال بالماء فإن ذلك يؤدي إلى فساده. لذلك يعني صحيح أن النعال يطهر بالدلك، وجاءت الأدلة أيضا التي تدل على مثل ذلك في حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد سألت امرأة رسول الله، كانت نساء يعني ثيابهن يجرونها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مسألة ثوب الرجل وعدم الإسبال، سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال فيرخين ذراعا ولا يزدن عليه. فكانت النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجر عباءتها يعني وراءها، فسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تمر على أرض فيها قدارة وفيها كذا، فقال صلى الله عليه وسلم يطهرها ما بعده، طهرها ما بعده. فهذا من شواهد هذا الحديث، وأن الأرض تطهر، الدلك بالأرض يطهر النجاسة، حتى يعني إنسان يطهر، لو بقيت بقايا هذه لا تضر، بقيت بقايا يسيرة هذه لا تضر، لأنه لا بد أن يبقى شيء، فهذه لا تضر والحمد لله. وهذا مثل ماذا؟ مثل التطهير، يعني الاستنجاء بالحجارة، فإن الذي يستنجي بالحجارة لا يزيل جميع النجو، يبقى شيء يسير، فهذا ما لا يضر. وهكذا من دلك نعله بالأرض فبقي شيء يسير في النعل فهذا لا يضر، يصلي به وليس عليه شيء، وهذا من تيسير الشريعة. أيضا من المسائل التي دل عليها هذا الحديث صحة صلاة من حمل النجاسة ناسيا أو جاهلا. الذي يعني نحن قلنا أن طهارة من الخبث شرط من شروط صحة الصلاة، نقول هذا في من كان متذكرا، أما إن كان ناسيا أو جاهلا لا يدري أن على ثوبه نجاسة، أو يدري أن على ثوبه نجاسة ثم نسي أن يغسل الثوب فصلى وانتهى من صلاته، فإن صلاته ماذا؟ صحيحة. وجه ذلك من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزءا من صلاته وهو ماذا؟ وهو يحمل النجاسة في نعله عليه الصلاة والسلام، ثم خلع نعله، فدل ذلك على صحة صلاة من حمل النجاسة، لأنه لو لم تصح الصلاة لاستأنفها النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها. النبي صلى ودخل في الصلاة وصلى شيئا منها وهو حامل النجاسة، ثم خلع نعله وأتم صلاته وأكملها. وهكذا نقول من صلى وقد حمل النجاسة ناسيا أو جاهلا بها فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صلاته ولم يستأنفها من جديد، فدل على التفريق بين الذي يجهل النجاسة لا يدري عنها، أو الذي نسي النجاسة، وبين الذي يدري عن النجاسة. أما الذي يدري عن النجاسة في ثوبه، واحد يدري أن على ثوبه نجاسة أو على غترته نجاسة أو في نعله نجاسة، ماذا يفعل؟ يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي ثوبه، يرمي غترته مثلا، أو يخلع ثوبه إذا كان يعني يلبس تحت الثوب ما يغطي العورة، أو يخلع نعاله. فإن لم يستطع أن يفعل ذلك، أو إذا خلع الثوب كشفت العورة، فإنه يخرج من الصلاة. فإنه ماذا؟ فإنه يخرج من الصلاة. المسألة الأخيرة في هذا الحديث هي مسألة مهمة وفيها يعني فائدة جيدة يعني يستفيدها طالب العلم، وهي التفريق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. فعرفنا أن الذي يصلي بطهارة الخبث إن كان ناسيا فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته صحيحة. بينما الذي يصلي بطهارة بالحدث ولم يعني يقم بطهارة الحدث، يعني واحد صلى يعني وهو محدث وكان ناسيا، ثم اكتشف بعد الصلاة أنه لم يكن متوضئ أو أنه أحدث بعد وضوئه، فما حكم صلاته؟ نقول إن كان يصلي بالخبث في جسده وهو ناسي فإن صلاته صحيحة، وإن كان يصلي وهو محدث وكان ناسيا ثم عرف ذلك بعد صلاته فإن صلاته باطلة بإجماع العلماء، ويجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يعيدها من جديد. فمن صلى بالحدث ناسيا يجب عليه بإجماع العلماء أن يعيد صلاته، ومن صلى بالخبث ناسيا فالصحيح أنه لا يجب عليه أن يعيد صلاته. على هذا طائفة كبيرة من أهل العلم من الأئمة ومن يعني أتباع الأئمة. السؤال الذي يرد هنا، لماذا فرقنا بين الحدث والخبث؟ فمن صلى بالحدث حكمنا على وهو ناسيا حكمنا على صلاته بالبطلان، ومن صلى بالخبث وهو ناسي حكم على صلاته بالصحة. نقول الفرق بينهما كما ذكر ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، الفرق بينهما أن طهارة الحدث من باب المأمور به، من باب ماذا؟ من باب المأمور به، يعني الشارع أمر به، فالذي أمر به الشارع لا بد من الإتيان به. بينما طهارة الخبث من باب المنهي عنه، يعني شيء نهى عنه الشارع، هذا هو الفرق. والذي ينهى عنه الشارع إذا فعله المكلف ناسيا فإن عبادته صحيحة. من يعطيني مثال على ذلك؟ شيء نهى عنه الشارع ففعلته وصحت عبادتك، مثل إيش؟ الشرب لمن كان ماذا؟ صائما. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا يعني باب المنهي عنه إذا فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا فإن عبادته ماذا؟ فإن عبادته لا تبطل. كذلك سيأتينا حديث معاوية بن حكم السلمي، هذا مثال آخر، عندما تكلم في الصلاة جاهلا، عندما تكلم في الصلاة جاهلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لم يأمره بإعادة الصلاة. إذن هناك فرق بين ما يؤمر به، ما كان من باب المأمور به، وما كان من باب المنهي عنه. إذا كان من باب المنهي عنه ففعله المكلف ناسيا أو جاهلا فإن عبادته ماذا؟ فإن عبادته لا تبطل. ولهذا أمثلة يعني دلت عليها الأدلة أو ذكرها العلماء. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة أيضا يعني اشتمل على مسألة تطهير النجاسة بالدلك، تطهير النجاسة ماذا؟ بالدلك. قال صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وهذا الحديث أيضا مما اختلف فيه اختلافا يسيرا، لكنه حديث صحيح إن شاء الله تعالى. وقد قال الإمام النووي إسناده صحيح، وصححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم صححوا هذا الحديث، وهو اشتمل على المسألة التي مضت معنا وهي التطهير بالتراب، تطهير النعل بالتراب. نعم تفضل. هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، هو من يعني الحديث المشهورة جدا، ويسمى بحديث الجارية، يسمى بحديث الجارية، وهو حديث طويل. أما سبب تسميته بحديث الجارية فإن معاوية رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له، يعني هو حصل له هذه القصة، بعدين ذكر أنه سأل النبي أسئلة، وذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن جارية عنده، أنه قال يا رسول الله إن لي يعني غنما فإن الذئب عدا على أحدها فأخذها، وأنا من بني آدم فغضبت لذلك فصككتها كفا، ضرب جاريته الأمة يعني الرقيق التي عنده ضربها كفا، فوجد في نفسه وقال علي يعني رقبة وأريد أن أعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتيني بها. فجاء معاوية لهذه الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها سؤالين، قال لها أين الله؟ هذا الحديث مسلم. قالت في السماء، وفي رواية أشارت في السماء، لعلها يعني جاء في بعض الروايات أنها أعجمية لا تتكلم، فأشارت إلى السماء. فقال صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت رسول الله. وفي رواية أنها قالت أشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشارت إلى السماء، يعني أنت رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث فيه إثبات هذه العقيدة، عقيدة التي اتفق عليها السلف الصالح، وهي أن الله سبحانه وتعالى في السماء، أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه، والسماء هو العلو سبحانه وتعالى. فلله سبحانه وتعالى علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، كل أنواع العلو لله سبحانه وتعالى، خلاف ما يقوله أهل البدع من أن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء أو أنه في كل مكان وغير ذلك من الكلام الذي يذكرونه. فمعاوية رضي الله عنه جاء مرة وصلى، يعني لماذا قال له النبي هذا الكلام؟ صلى يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فشمته، يعني قلت له يرحمك الله، فنظر إلي القوم، نظر إلي القوم أو جعلوا يسبحون، لا أذكر ماذا يعني فعلوا معه، قال فنظر إلي القوم أو جعلوا يسبحون، فقلت وثكل أمياه، يعني أمي بتفقدني، هذا ظهر قد نوى علي شرا، قال وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، إيش شوفون؟ يقول هو رجل من الأعراب، يعني كان يأتي أحيانا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا عربيا ثم سكن في بني سلمة، يعني لم يكن أهل العلم، فقال وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون على أفخاذهم، جعلوا يضربون على أفخاذهم، قال فصمت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ناداني فجئته، فوالذي لا إله إلا هو ما رأيت معلما مثله، فما ضربني، إن شاء الله يرزقنا مثل هذه الآداب مع الناس، مع أقرب الناس إلينا، قال فما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كلام ممنوع في الصلاة، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وقراءة القرآن. فهذا حديث يعني يدل على أن الكلام في الصلاة لا يجوز، بل هو بإجماع العلماء، الكلام في الصلاة بإجماع العلماء مبطل لها. إذا تكلم الإنسان في الصلاة عامدا فإن كلامه يبطل صلاته، وهذا بما هذا إيش؟ بإجماع العلماء. اكتبوا هذا يا جماعة، اكتبوا بإجماع العلماء، لأنك أنت غدا قد تسأل، يقال لك شو الدليل أن الكلام في الصلاة لا يبطلها؟ فتذكر هذا الحديث، يقول هذا الحديث ليس فيه أن الصلاة بطلت، نقول لا، المسألة دل عليها حديث آخر أو دل عليها دليل آخر وهو الإجماع، فالإجماع يبطل، الإجماع يحكم ببطلان صلاة من تكلم في صلاته، وإلا هذا الحديث قد يقول لك قائل إن الكلام في الصلاة لا يبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة هذا الرجل، أو يقول لك قائل هذا الحديث لا يدل على ماذا؟ لا يدل على أن الكلام في الصلاة مبطل لها، لكن لا يجوز، لكن لا يبطلها، لكن ما الدليل على أنها باطلة؟ الإجماع، إجماع العلماء على بطلان هذه الصلاة، كما ذكر ذلك الإمام ابن المنذر. وهذا حديث أيضا فيه أن الذي يتكلم في الصلاة جاهلا فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته صحيحة، إن صلاته صحيحة. وهذا مثل ما تقدم معنا، من صلى بالنجاسة وهو يجهل أنه يصلي بها فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته صحيحة. ويعني شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر قاعدة، وهي أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، التكليف ماذا؟ مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزا من أحدهما سقط عنه التكليف. واحد يعني ما تعلم، واحد ما تعلم، نقول التكليف يسقط والحال هذه، أو واحد لا يقدر على العمل ما يستطيع يصلي قائما، نقول التكليف يسقط فيصلي ماذا؟ فيصلي جالسا. إذن يعني هذا الذي يعني دل عليه هذا الحديث، وهو أن الكلام لا يجوز، وأن الجاهل إذا تكلم أو إذا تكلم الإنسان في صلاته جاهلا أن الكلام في الصلاة يبطلها فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم السلمي وقد تكلم في الصلاة لم يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يعيد صلاته. نعم تفضل شيخ. نعم نعم، هذا الحديث حديث زيد بن أرقم أيضا مثل الحديث السابق في قضية الكلام في الصلاة، لكن حديث زيد بن أرقم فيه بيان أنهم كانوا يتكلمون في بداية الأمر، فإن هذا الشرع جاء بالتدريج، لكنهم كانوا يتكلمون في الحاجات الشياء الملحة، يعني يصلي الواحد منهم يصلي في جانب صاحبه، فإذا تذكر شيئا ذكره لصاحبه قال له، لكن ما يسولفون يعني في الصلاة. قال يقول إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يعني بالحاجة، حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهذا يدل أن هذا الحكم وهو الأمر بالسكوت في الصلاة والنهي عن الكلام كان في المدينة، لأن هذه الآية مدنية باتفاق العلماء، هذه الآية ماذا؟ مدنية باتفاق العلماء. إذن كانوا في مكة سنوات، في مكة لأن الصلاة شرع السنة العاشرة، كانوا في مكة يتكلمون في صلاتهم إذا يكلم بعضهم صاحبه بحاجته، حتى هاجروا إلى المدينة وجلسوا لا أدري كم جلسوا، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ها؟ من البعثة، نعم أنا قلت من الهجرة، لا من البعثة، نعم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما الصلاة الوسطى؟ ليش يعني الفجر الظهر عصر المغرب عشاء هكذا يعني؟ أول صلاة هي صلاة الظهر، أول صلاة هي صلاة الظهر صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون الوسطى بهذا المعنى، وقد تكون الوسطى بمعنى يعني العظيمة الجليلة، كما قال سبحانه وتعالى كنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هم العدول الخيار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة باب الوالد. شو معنى أوسط أبواب الجنة؟ يعني هل هو في الوسط؟ الجنة أبوابها ثمانية، الجنة أبوابها إيش؟ لو تسعة بيقول في واحد في الوسط، لكن أبواب الجنة، فأوسط أبواب الجنة يعني بعض أهل العلم يقول يعني بمعنى يعني من أعظمها، من يعني من خيارها، وكلها خيار، كلها عظيمة. عموما باب الوارد من أوسط أبواب الجنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، قد تصل إلى 20 قولا في هذه الصلاة الوسطى، والصحيح أنها صلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها لما في يوم الأحزاب، ويعني شدة ذاك اليوم شدة ذاك الموقف لم يصلوا صلاة العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاتلهم الله يعني شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، يعني نص النبي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهنا أن الله سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأتى بالعموم ثم أتى بالخصوص للدلالة على الأهمية، ولا شك أن صلاة العصر صلاة لها أهمية يعني وفيها فضل عظيم، وجاءت بها الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها عظيم الحرص عليها، ويعني من هذه الحديث أن الملائكة يعني تنزل في الناس أو يعني في صلاة الفجر وصلاة العصر، يعني تأتي ملائكة صلاة الفجر يصلون يعني يحضرون صلاة الفجر الظهر والعصر، ويأتي ناس ملائكة آخرين صلاة العصر وينتقل هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يبدلون الدور في الفجر ثم يبدلون الدور في العصر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر، وغير ذلك من يعني الأدلة التي تدل على فضيلة هذه الصلاة. قال: وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين. والقنوت أيضا له معاني كثيرة ذكرها أهل العلم. من معاني القنوت طول القيام، أن يعني أن تطيل القيام. لذلك حديث أنس بن مالك في صلاة الفجر أنه قال: وأما الفجر فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقنت فيه حتى فارق الدنيا. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على مشروعية القنوت في صلاة الفجر، لكن أجاب عليهم العلماء الآخرون بأن هذا الحديث أولا ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب الآخر قالوا المراد بالقنوت هنا ليس الدعاء، وإنما المراد بالقنوت طول القيام، فإن صلاة الفجر النبي كان يطيل الصلاة فيها، وكما مر علينا أن النبي كان يقرأ في صلاة الفجر بين 60 إلى 100 ماذا؟ 100 آية. عموما وقوموا لله قانتين، القنوت له معاني كثيرة، منها طول القيام، منها الدعاء، منها السكوت مع التعظيم، وهذا هو المراد به ها هنا. وقوموا لله قانتين أي قوموا لله سبحانه وتعالى ساكتين مع التعظيم لله رب العالمين. يقول زيد رضي الله عنه، زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وكما قلنا أن الكلام في الصلاة مبطل لها بإجماع العلماء، أن الكلام في الصلاة مبطل لها بإجماع العلماء، إذا كان ماذا؟ إذا كان التعمد، إذا تكلم متعمدا فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته تبطل ولا تصح، ويجب عليه ماذا؟ يجب عليه يعيدها. وهذا الإجماع نقله الإمام ابن المنذر. لكن هناك صور يجوز فيها الكلام في الصلاة، يعني بعض الصور التي يجوز فيها الكلام في الصلاة، بعضها يعني يجوز الكلام فيها للمتعمد، وبعضها يعني صور تختلف. من ذلك يعني من الصور التي يجوز فيها الكلام أو مش يجوز، لا يؤثر الكلام في الصلاة، لا يؤثر الكلام في الصلاة. من ذلك من تكلم في صلاته ناسيا، من تكلم في صلاته ناسيا فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته صحيحة. مثل واحد يصلي وغلب على فكره موضوع معين فتكلم، قال زيد ولا عبيد ولا قال لا ولا قال نعم ولا قال ما بسوي وهو في الصلاة، فهذا صلاته ماذا؟ صلاته صحيحة، هذا صلاته صحيحة، لأنه يعني فعل يعني ما نهي عنه. وكما قلنا القاعدة يعني إذا كان الإنسان إذا فعل ما نهي عنه فإن إذا فعل ما نهي عنه ناسيا أو جاهلا فإن هذا الأمر لا يؤثر في العبادة. مثل ماذا؟ مثل الأكل في نهار رمضان ناسيا، واحد تكلم في الصلاة ناسيا نقول صلاته ماذا؟ نقول صلاته صحيحة. إنسان جامع امرأته في نهار رمضان ناسيا يصير هذا ولا ما يصير؟ يصير جامع امرأته في نهار رمضان ناسيا، قد يكون هذا، قد يصير، مع أن هذا نادر، لكن قد إذا فعل ذلك أيضا صومه صحيح وليس عليه شيء. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر، ما قال من أكل، في فرق، قال من أفطر يعني أي أنواع الفطر في نهار رمضان ناسيا فليتم صومه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من تكلم في الصلاة جاهلا فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته لا تبطل. قد مضى معنا حديث معاوية ابن الحكم السلمي. وأيضا من تكلم في الصلاة عامدا ولكنه تكلم ماذا؟ لمصلحة الصلاة، تكلم لمصلحة الصلاة فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل. ويعني هذا مذهب طائفة من أهل العلم مثل الإمام شافعي ومالك ورواية عند الإمام أحمد وأيدها الإمام ابن تيمية أن من فعل هذه الأمور فإن صلاته صحيحة، تكلم ناسيا، تكلم جاهلا، تكلم لمصلحة الصلاة. كيف عن مصلحة الصلاة؟ أو ما الدليل أولا على الكلام أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها؟ ما الدليل؟ دليل على ذلك؟ لا هو هذا هو، لكن ليس هكذا. هو حديث اليدين، حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، صلى إحدى صلاتي العشي يعني العصر ولا الظهر ركعتين، ثم ذهب إلى آخر المسجد. الآن لا زالوا في الصلاة، صح ولا لا؟ فتكلم ذو اليدين، قال يا رسول الله الآن بذو اليدين، شو كلام ذو اليدين؟ ينقسم إلى قسمين، كلام المتستفسر الذي لا يدري هل الصلاة انتهت ولا لم تنتهي، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني هل الصلاة قصرت، صلاة الظهر ركعتين، أم أنك نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى، لم تقصر ولم أنسى. إذن الآن ذو اليدين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال في الصلاة، وإنما سلم ناسيا ولا زالت صلاة لم تتم، فقال ذو اليدين بل نسيت. هنا ذو اليدين ماذا؟ تكلم في الصلاة وهو يعلم أن الصلاة لم تنتهي. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز الكلام في الصلاة لمصلحتها. مثل ماذا؟ مثل التسبيح الذي يقع عندما يسبح الإنسان للإمام، بل أعظم من التسبيح، إذا إمام مثلا سبح له الناس، يعني هو قام الآن من السجود سبح له الناس، فلم يدري ماذا يريدون، هو نسي، ما الذي نسى؟ هل هو يعني يحتاج أن يسجد مرة ثانية أو يجلس التشهد أو يقوم، يعني ناسي ماذا يفعل، يعني بدأ يقوم ويسبحون له، يجلس يسبحون له، يريد يسجد يعني حيرتموني، ماذا يفعل أو ماذا يفعل الناس وراءه؟ يتكلم أحدهم مثل ما فعل ماذا؟ ذو اليدين، فيقول ماذا؟ يقول السجود، سجدة، يتكلم، أو يقول مثلا تشهد، فيذكر الإمام بالذي نسي، لأن الإمام أحيانا قد ينسى، يسهو وينسى ما الذي سهى به، فكيف تصح له صلاة وتذكره؟ تقول له أنت يعني مثلا السجود أو التشهد أو غير ذلك. ذلك من تكلم في الصلاة لإصلاحها فإن ماذا؟ فإن هذا الكلام لا يضر، والدليل على ذلك حديث ذي اليدين رضي الله عنه وأرضاه، فقد تكلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بإعادة الصلاة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة أصدق ذو اليدين؟ أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا، يعني أي نعم. ليش أومأوا رضي الله عنه؟ سيأتينا الحديث، لأنهم يعلمون أنهم في الصلاة، خلاص هم اكتفوا بكلام أحدهم، لذلك هذا الكلام يكتفى به بما يعني يوضحه وما يكفيه. نعم، نقف هنا. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ذكر بعض أهل العلم ذلك، لكن هذا قول ضعيف حقيقة، لأن المستقدر يعني المراد به هنا النجاسة، والذي يدل على ذلك رواية الخبث، وأيضا الذي يدل على ذلك أن يعني لن يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينبهه على أمر طاهر في ثيابه، يأتي وينزل ويقول له في أمر، لأن الأمر طاهر في الثياب لا يضر الصلاة، لا يضر الصلاة، فالمراد بالقدر هنا المراد به النجاسة.
شخص يصلى لغير القبلة في منتصف الصلاة،
لا، إذا صلى لغير القبلة بعد، إن كان في المدينة يعني ذهب إلى المدينة مسلمين، لابد أن يسأل، لابد أن يسأل، وإن كان في الصحراء لابد أن يجتهد، فإن اجتهد في معرفة القبلة ولم يصب القبلة، فجاء أحدهم وقال ترى القبلة كذا، أو فيعني يتجه للقبلة كما فعل الصحابة عندما حولت القبلة، اتجهوا للقبلة وتقدم إمامهم فيتجه القبلة ويكمل صلاته وليس عليه شيء. أما الذي يصلي من غير يعني اجتهاد، والله حضر صلاة الله أكبر مثل ما يفعل بعض الناس، يدخل في الصلاة مباشرة، فهذا يجمع عليه يعيد الصلاة من بدايتها إذا لم يصب القبلة. نعم. خلاص إذا سأله وعلمه غلط أنا ليس عليه شيء، لكن يحرص على يعني أن يسأل واحد يعني يدله دلالة صحيحة. هذا إن شاء الله نتكلم عليه الأسبوع القادم، لكن لا يفعل ذلك، وإنما يشير، هذا ثبت الإشارة. جاءت عائشة رضي الله عنها أو أسماء جاءت عائشة تصلي صلاة الكسوف، قالت ما تصنعون، ما هذه الصلاة؟ فأشارت عائشة إلى السماء، قالت آية، يعني حصلت آية من الآيات الكونية، فأشارت عائشة، أشارت بيدها وأشارت برأسها. ف يجوز تأتي الواحد يصلي تقول له ترى بنروح الحلاء بتيجي أنا يسوي كذا، أو خلاص هذا يجوز مثل هذه الإشارة. أما أن يتكلم لا ما يتكلم، عشان أتكلم إن شاء الله عن بعض ما يتعلق بهذه المسائل إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، تفضل شيخ.